بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما النيروز والمهرجان ونحوهم من أعياد المشركين، فمن لم يكره صوم يوم السبت من الأصحاب وغيرهم قد لا يكره صوم ذلك اليوم، بل ربما يستحبه لأجل مخالفتهم وكرههما أكثر الأصحاب. وقد قال أحمد في رواية عبد الله قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن أنس والحسن كره صوم يوم النيروز والمهرجان. قال أبان بن أبي عياش يعني الرجل: وقد اختلف الأصحاب هل يدل مثل ذلك على مذهبي على وجهين، وعلل ذلك بأنهما يومان تعظمهما الكفار، فيكون تخصيصهما بالصيام دون غيرهما موافقة لهم في تعظيمهما فكرها كيوم السبت. قال الإمام أبو محمد المقدسي: وعلى قياس هذا كل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم، وقد يقال يكره صوم يوم النيروز والمهرجان ونحوهما من الأيام التي لا تعرف بحساب العرب. يعني خلاصة ذلك قد مر معكم، هل يعني يستحب صيام أعياد الكفار من أجل مخالفة؟ فهم الآن ولا؟ فهناك من قال يستحب صيام يوم الأعياد مخالفة للكفار، وهذا غير صحيح. طيب، هناك من قالوا بل إن عدم صومهم هذه الأيام أو صيام هذه الأيام اعتبر هذا تشبه بهم. لماذا؟ لأن أثناء الصيام الإنسان يترك عمله، وهم في أعيادهم هذا يتركون الأعمال. والصحيح كما تعرفون أن بالنسبة للأيام هذه السبت والأحد جائز الصيام فيها، وإنما تخصيص السبت إذا كان تعظيما لها هذا هو المكروه، وإلا جائز الإنسان يفرده. ما هو حديث حسن صحيح الألباني؟ حديث ضعيف مرة معكم. قال: بخلاف ما جاء في الحديث من يوم السبت والأحد، لأنه إذا قصد صومه مثل هذه الأيام العجمية أو الجاهلية كان ذريعة إلى إقامة شعار هذه الأيام وإحياء أمرها وإظهار حالها، بخلاف السبت والأحد فإنهما من حساب المسلمين فليس بصومهما مفسدة، فيكون هذا استحباب صوم أعيادهم المعروفة بالحساب العربي الإسلامي مع كراهة الأعياد المعروفة بالحساب الجاهلي العجمي، توفيقا بين الآثار والله أعلم. قال الشيخ ابن عثيمين: هذا مأخذ ثان في النيروز والمهرجان، أن في صيامهما إحياء لهذين العيدين والتسمية الكفرية الشركية، وهو يدل على أنه يكره إحياء هذه الأمور مما يكون من الكفار لئلا تشتهر بين المسلمين فيعظموها كما يعظمها الكفار. يعني يقول حتى صيامها من أجل هذا الأمر لا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من المنكرات في هذا الباب سائر الأعياد والمواسم المبتدعة، فإنها من المنكرات المكروهات سواء بلغت الكراهة التحريم أو لم تبلغه، وذلك أن أعياد أهل الكتاب والأعاجم نهي عنها لسببين: إحداهما وأحدهما أن فيها مشابهة الكفار، والثاني أنها من البدع. يعني الأعياد حق الكفار هي الإنسان تشبه بهم لأمرين: أنها مشابهة لهم، ثانية أنها من البدع. فما أحدث من المواسم والأعياد هو منكر، وإن لم يكن فيها مشابهة لأهل الكتاب لوجهين، هذا قد مر معكم. لا يشترط أن الإنسان في ذلك يقول يعني لا يأثم إلا إذا قصدت المشابهة في ذلك، مفهوم أو لا؟ هذا تذكر مرة معكم في أول كتاب. هل فقط اشترط في ذلك أن يكون أراد التشبه بهم؟ لا يشترط، لا، بل النهي الموجود أيضا في ذلك. قال: أحدهما أن ذلك داخل في مسمى البدع والمحدثات، فيدخل في ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية للنسائي: وكل ضلالة في النار. وفيما رواه أيضا في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ الصحيحين في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال الشيخ ابن عثيمين: اللفظ الأول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، بمعنى الثاني تقريبا، لكن الأول ظاهر في الوصف، قال: من أحدث في أمرنا هذا، من عمل بالعمل، والثاني ظاهر في عين العمل، من عمل عملا ليس عليه أمرنا. وذاك من أحدث، الأول الذي أظهر معنى الثاني تقريبا، لكن الأول ظاهر بالوصف والثاني ظاهر بالعين عمل. فالأول الذي عمل عمل ليس عليه أمرنا يعني اختل فيه فلم يكن على الوصف المشروع، والثاني ليس مشروعا من الأصل. أفهم الآن؟ الثاني ما هو؟ يقول ليس مشروع من الأصل، من أحدث أحدث عمل، والثاني عمل عملا إلا أن هذا العمل ليس من شرعنا. انظر ماذا يقول، ونقل في الأول الذي عمل عملا ليس عليه أمرنا يعني اختل فيه فلم يكن على الوصف المشروع، عمل عمل إلا أنه مخالف للوصف المشروع، والثاني ليس مشروعا من الأصل. سبحان الله، هذه أول فائدة تبالا اليوم. فهمتم الفائدة هذه ولا؟ الذي العمل له أصل لأنه مخالف للشرع، أما ذاك ليس أبدا، أتى بعبادة مثلا لم تكن في الشرع، أحدث عبادة من نفسه. وكلاهما عند الانفراد يشمل الآخر. فاضي اجتمعت، قل عند الانفراد يشمل الآخر، يعني من عمل عملا يعني يعتبر سواء أحدث أو لم يحدث، يعتبر جمع الأمرين في ذلك. قال وكلاهما عند الانفراد يشمل الآخر، يعني فمن عمل عملا ليس من أمر الله ورسوله لا في ذاته ولا في صفاته فإنه مردود على صاحبه. سبحان الله، لو لم يكفي إلا هذه الفائدة يا إخواننا هذا الدرس. قال في الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنن عن الأرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، تكملة بالنسائي، وكل ضلالة من نار عند النسائي، ليس في هذا الحديث نفسه. قال الشيخ ابن عثيمين قوله عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين، هل مراد من خلفوه من أمتي في السلطان والإمامة والإمارة أو حتى في العلم؟ الجواب الضار العموم، يعني حتى العلماء الذين خلفوه في أمتي خلافة راشدة في العلم والعمل والدعوة يدخلون في هذا. الشيخ ابن عثيمين سبحان الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهذه قاعدة قد دلت عليها السنة والإجماع مع ما في كتاب الله من الدلالة عليها أيضا. قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو بفعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، ومن اتبعوا بذلك فقد اتخذوا شريكا لله إن شرع من الدين ما لم يأذن به الله. قال نعم قد يكون متأولا في هذا الشرع فيغفر له لأجل تأويله إذا كان مجتهد الاجتهاد، إذا كان مجتهدا الاجتهاد الذي يعفى عن معه عن المخطئ ويثاب أيضا عليه وأيضا على اجتهاده، لكن لا يجوز اتباعه في ذلك كما لا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل قولا أو عملا قد علم الصواب في خلافه وإن كان القائل أو الفاعل مأجورا أو معذورا. قال الشيخ ابن عثيمين وهذه فائدة، وهي أن المقلد إذا أخطأ وهو من أهل الاجتهاد وقد اجتهد اجتهادا تاما فإنه معذور مأجور، لكن من علم خطأه وجب عليه مخالفته إلى الصواب، لا لقول هذا إمام فاتبعوه، نعم فنقول هذا هو خطأ هو أخطأ لكنه مجتهد معفو عنه، وأنت الآن بان لك الصواب من الخطأ فيجب عليك اتباع الصواب. وهذه المسألة يغفل عنها بعض طلبة العلم، يقول هذا مجتهد ومن اجتهد فأخطأ فله أجر، فنقول نعم هذا بالنسبة له، أما بالنسبة لك فقد تبين لك أن اجتهاده خطأ فالواجب عليك مخالفته، ولكن ينتبه إلى القيود، إذا كان مجتهدا الاجتهاد الذي يعفى معه عن المخطئ، وذلك أن يبذل جهده وغاية طاقته في الوصول إلى الصواب، وأما مجرد أن ينظر في الأدلة بدون تحر وبدون جمع لأطراف الأدلة فهذا لم يجتهد الاجتهاد الواجب. هذه مسألة مهمة، وهي هل كل من اجتهد وأخطأ له أجر وكل من اجتهد وأصاب؟ أما بالإصابة لا نقاش فيه. طيب، فيقول العلماء في ذلك من اجتهد وأخطأ فلو أجر، هذا في المجتهد الذي تحرى، ليس أن الإنسان على قلة علمه ولقلة اطلاعه ولضعف فهمه وأدراكه نقول له أجر حتى وإن أخطأ في ذلك، هذا غير صحيح. وربما الآن من اجتهد الآن مثلا انظر الآن لو قال محمد الإمام قال اجتهد في مسألة الرافضة، إيش ما اجتهد في هذه مسألة اجتهاد؟ وهكذا في غير الإنسان يزل في زلة ليس هو أهل الاجتهاد مثلا في ذلك، فلا يقال هذا مثلا في حقه أنه مجتهد. قد بين الشيخ ابن عثيمين في غير هذا الموطن يقول قد يكون الاجتهاد يعني قد يكون الفتوى لقلة علم ولقلة اطلاع ولضعف فهم وإدراك، فلا يقال في كل من اجتهد فأخطأ فلو أجر.